من شرور الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تقسيمات الواجب، حيث ذكرنا أو ذكر المثل، فيذكر المثل إن شاء الله تعالى في ضمن البحث عن تقسيم الواجب تقسيمات ثلاث: المطلق والمشروط والمنجز والمعلق والنفس والغير. طبعا بالنسبة لهذا التقسيم نتكلم عنه كل قسم على حدة. أمس تعرضنا لموضوع تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط وبيان تعريفه وتعريفات التقسيم، وقلنا أن الماتن لم يخط في هذه التعريف. سألنا قلت لكم بعض التعريف للواجب، مثلا قول بعضهم: الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على شيء. الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على شيء، فقالوا بأنه هذا التعريف. طبعا بيصير الواجب المشروط ما هو؟ ما يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على شيء. هنا نقضوا عليهم بماذا؟ بالصلاة، بأن الصلاة أنتم تعدونها من الواجبات المطلقة، مع أن الصلاة ماذا؟ موقوفة على الزوال، وصارت واجب مشروط على تعريفكم. فتعريفكم للواجب المطلق لم يكن جامعا، وتعريفكم للواجب المشروط لم يكن مانعا، باعتبار أن واجب الصلاة خرجت من الواجب المطلق ودخلت وين؟ في الواجب المشروط. فلم يعد الواجب المطلق جامع، ولم يعد الواجب المشروط ماذا؟ مانع. ذكروا تعريفات أخرى في المقام لا نخوض فيها كثيرا، باعتبار أن الماتن يعتقد أن الخوض في التعريف لغوي، لأن هذه التعريف لم تذكر من أجل بيان الحد والرسم، بل ذكرت لماذا؟ للتعريف الاسم، شرح الاسم، تبديل لفظ بلفظ، مثل الترجمة ومشاكل ذلك. مثل تقول: السعدانة نبت، الأسد حيوان، الكلب غزاء، الكلب حيوان، ومشاكل ذلك. لا حيوان، ما قلنا، ما ذكرنا لا الفصل ولا الخاصة، لا ما أبدا. حتى يتعنون التعريف بالحد أو بالرسم لابد من ذكر الفصل أو الخاصة، لأن الذي يميزوه عن الأغيار هي الفصل والخاصة. ما ممكن يكون عندك حد ورسم إذا لم يكن هناك شو؟ فصل وخاصة. لذلك الحد التام هو الفصل والجنس القريب، الحد الناقص الجنس الفصل والجنس البعيد، الرسم التام هو الخاصة والجنس القريب، والرسم الناقص هو الخاصة والجنس البعيد. بس دائما بالرسم بدك خاصة، وبالحد لابد من ماذا؟ من فصلين. ما ممكن التعريف من دون جنس، من دون فصل وخاصة، لأن التمييز، حقيقة التمييز إنما تكون بماذا؟ بالفصول والخواص. هذه واضحة مفروض بالمنطق، لأنه الفصل هو عبارة عن الجزء المشترك في الطبيعة، والخاصة هي التي تختص بهذه الطبيعة. فالذي يميزك عن سائر الطبائع مين بيكون؟ إما فصلك وإما خاصتك. فعلا
عندما يذكر الجنس هل يقال أنه سميتك أي حد جائز؟
بلي ولا شيء، لأن الحد هو الذي ينتقد عليه بعدم الجامعية وعدم المانعية، الذي يطبق عليه قواعد شروط التعريف الجامعية.
ليش ما يقول حد ناقص؟
أعوذ بالله،
عين حد ناقص.
حد ناقص قلنا هو فصل وجنس بعيد، ما ممكن، أو فصل لوحده ما ممكن. عم حاول بينها النقطة، ما معنى تعريف بالمنطق؟ التعريف هو ما الغاية من التعريف في علم المنطق؟
جامعية ومانعية.
أحسنت، هذه لابد منها، والجامعية والأصل. ما ممكن يكون تعريف منطقي إذا لم يكن ماذا؟ جامعا مانعا. أصلا هنش ذكروا شرائط التعريف أن يكون جامعا مانعا، والذي يكسب التعريف الجامعية والمانعية هو مين؟
فصل الخاص.
ما في ممكن أصلا، فيش طريقة أخرى لاكتساب. حتى عندما ذكروا التعريف بالمثال قالوا المثال من الخاصة. دائما وأبدا إذا أردت، عندهم بحث أن تتذكر بعد الحد التام والرسم الناقص، ذكروا ملحقات بالرسم الناقص، مثل التعريف بالتمثيل والتعريف بالقسمة ومشاكل ذلك مذكورة هناك. لا يمكن إثبات بالمنطق إثبات الجامعية والمانعية إلا بالفصل والخاصة فعلا. فكل تعريف ليس فيه فصل وخاصة هو تعريف بشرح الاسم وتبديل اللفظ باللفظ. لذلك أحد أبرز أمثلتهم لجعل يرحمكم الله. لأمثلة التعريفات شرح الاسم إذا تتذكر المنطق السعدانة نبت مع النبت جنس مع النبات جنس رغم ذلك قال هذا شو شرح شرح الاسمي أو تقول الأسد حيوان أو الكلب حيوان وما شاكل ذلك. فلا تشتف المقام التعريف المذكورة في علم الأصول من أوله إلى آخره ليست إلا لماذا إلى شرح الاسم بل لأنه أصلا لا يطلع على حقائق الأشياء فصولها وخواصها إلا مين إلا الله سبحانه وتعالى إلا خالقها. وحينئذ لا يمكن التعريف لا بالحد ولا بالرسم بعد عدم إمكانية المعرفة للجنس بعد إمكانية معرفة الفصل والخاصة. هذا البحث تقدم من المتن سابقا ويكرره في أكثر من موضع لا سيما موضعين موضع الأول بحث العام والخاص والموضع الثاني في كتاب الاجتهاد والتقليد كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا عرفت هذه الأمور في المقام فيقول الماتن أنا لا أخوض في التعريف والتعريف كلها شروح واسم ومشاكل ذلك فلا حاجة إلى هذه المسائل وإن أنا أعتقد بأنه لا حاجة إلى أن يدعى أن هناك اصطلاح جديد لبحث المطلق والمشروط بل المطلق والمشروط هما على معناهما اللغوي العرفي فأن المطلق يعني عدم القيد والمشروط يعني أنهم مقيدون بقيد فعلان. وحينئذ كل واجب من الواجبات إذا قصته صفات إضافية إذا قصته إلى شيء من الأشياء إذا كان مقيدا به نسميه ماذا واجب وجوبه مشروط كما يأتي معنا وإذا كان غير مقيدا به نسميه ماذا واجب غير مشروط. فالصلاة بلحاظ الغنى والفقر تقول ماذا واجب مطلق بلحاظ الزوال تقول ماذا واجب مشروط. الحج بلحاظ الزوال تقول واجب مطلق بلحاظ الغنى تقول ماذا والقدرة والاستطاعة تقول ماذا واجب مشروط وهكذا. الصوم بلحاظ الزوال تقول واجب مطلق بلحاظ طلوع الفجر تقول واجب ماذا مشروط وهكذا. كل شيء من الأشياء كل واجب من الواجبات إذا قصته إلى جنبة قد يكون مطلقا أو مشروطا بجهتها فعلا. ومن هنا الماتن يؤكد على أن الإطلاق والاشتراط هي من صفات ذوات الإضافة لابد أن تجعل مقايسة بين الواجب وشيء آخر لكي ترى أنه مشروط به أو غير مشروط أو غير مشروط به. هذه نكتة الماتن رضوان الله تعالى عليه. ثم الماتن في ختام هذه المسألة يبين إشارة أنه من يريد من الوجوب من الواجب المطلق الإطلاق عن كل القيود لعله لن يجد في الفقه شيئا يدل فيه ذلك. لن تجد في الفقه مثالا للواجب مطلقا عن كل قيد لأنه لا أقل من أن كل واجب مقيد بالشروط العامة للتكليف هي البلوغ والعقل وماذا والقدرة على المشهور بالنسبة للقدرة فأنه كل تكليف مشروط بأن تكون بالغا عاقلا قادرا فعلا. وحينئذ لن نجد بحياتنا ماذا تكليفا يكون التكليف فيه مطلقا من كل الجهات. فحينئذ دائما وأبدا الإطلاق والاشتراك لابد أن يلحظ فيه ماذا جهة خاصة فعلا. هذا تمام الكلام بما الأمس فعلا. ثم بدأ البحث الثاني في المقام هو بحث المعروف مع الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في أن القيود قيود المادة أم أنها قيود في الهيئة. هذا البحث على بساطته هو هذا. إذا واحد يسأل شو هذا البحث، هذا البحث أن الأصوليين سألوا أنفسهم سؤالا. طبعا هذا البحث له ثمرات تأتي إن شاء الله تعالى سيما في بحث المقدمات المفوتة، بس على كل حال هذا البحث سأل الأصوليون نفسهم سؤال. إذا قال المتكلم إذا زالت الشمس فصلي، في عندي زوال الشمس هي شرط وعندي كلمة ماذا صلي، صلي مؤلفة من ماذا من مادة وهيئة، هيئة صلي هي صيغة افعل تدل على ماذا على الوجوب والحكم، ومادة الصلاة هي المتعلق والواجب. فإذا عندي شرط وعندي هيئة وعندي ماذا هيئة وحكم وعندي مادة وواجب متعلق مادة الأمر اللي هي عبارة مادة الصلاة مادة صلبي اللي هي عبارة عن الصلاة. سأل الأصوليون الله يسامح الشيخ الأنصاري، سأل الأصوليون أنفسهم ماذا سؤالا، شو السؤال؟ هل الزوال زوال الشمس قيد في المادة أو الهيئة؟ يعني عندما تقول إذا زالت الشمس فصلي، هل صيغة افعل قيدت بالزوال أو لا مادة الصلاة مقيدة بالزوال؟ هل المقيد بالزوال هو الطلب والبعث أو المطلوب هو المقيد بالزوال؟ ممكن اثنينهم، ممكن ما عندنا مشكلة لما نجيب بس بدنا نقصنا أنت بعد لأنه في بعض شيء صدر ذاكرة على فكرة بالحلقات بيقول يقيداني معا ما أدري شو كمان سأخذك بخوة من احتمال آخر هذا بعد نقصنا أنت بل فإذا هل الطلب والبعث مقيد؟ شان الطلب مقيد يعني لا بعث، تعتبر البعث هو عبارة عن ماذا؟ عن مثل الدفع التكويني. هل البعث التشريعي الذي يناظر البعث التكويني مقيد بالزوال أو لا؟ البعث موجود لكن المطلوب مقيد بالزوال. هل المادة، هل الشرط، هل الشروط ترجع إلى الهيئة والوجوب أم الشروط ترجع إلى ماذا؟ إلى المادة والواجب. هذه الفكرة ذكرها الشيخ الأنصاري هي توسعة لفكرة الواجب المعلق عند مين؟ عند صاحب الفصول. واجب المعلق عن صاحب الفصول وش كان؟ كان عبارة أن الزمان قيد في الواجب دون الوجوب، فالوجوب فعلي قبل الزمان وإن كان زمن الواجب ماذا؟ متأخر. فالزمان هو قيد للواجب وليس قيدا لماذا؟ للوجوب. شيخ الأنصاري شو قال له؟ قال له شو هالكلام هذا؟ ما كل القيود هي قيود لماذا؟ للواجب دون الوجوب. عرفت شو عم يسوي شيخ الأنصاري؟
أرجع جميع القيود للواجب.
هذاك صاحب الفصول الله يرحمه شو سوى؟ قال نحن مشكلتنا بالزمان، فلنجعل الزمان قيد في ماذا؟
الوجوب.
في الواجب دون الوجوب. شيخ الأنصاري قال له يا حنا كل القيود هي قيود وين؟ في الواجب دون الوجوب. تتذكر البحث واجب المعلق عند الشيخ اللي تحينش هيجي على كل حال عن مقاريب بني بحيثة في عن شيء صدر عند الشيخ المظفر بحيثة. فعلى كل حال سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أكثر بحث عن الواجب المعلق. فكرة الشيخ الأنصاري نفس الفكرة ولكن مع توسعة كلام صاحب الفصول. الشيخ الأنصاري عنده عبارات قلبي هاجم صاحب الفصول، بيفتكر الواحد ماذا؟ أنه هو مستغرب جدا فكرة صاحب الفصول، بيطلع ماذا؟ هو مستغرب على الشيخ صاحب الفصول ماذا شو؟ أنه بس جعلت الزمان قيد الواجب وكل القيود قيود الواجب. هذا إشكال ولا فيش إشكال جوهري بينهما يعني. لذلك هو ينكر وجوب المشروط الشيخ الأنصاري. طيب فإذا هل القيود والشروط هي قيود في المادة أم قيود في الهيئة؟ إذا قلنا بأن القيود قيود في المادة والمتعلق والواجب صح قولك الواجب المطلق والواجب المشروط. أما إذا قلنا بأن القيود هي قيود في الهيئة والصيغة والوجوب والحكم فيمكن لك أن تقول ماذا صحيح أن تقول؟ واجب وجوبه مشروط، واجب وجوبه مطلق. فإطلاق واجب المطلق يكون إطلاق بلحاظ حال المتعلق، ما تعلق به هو المشروط لأن المشروط هو نفس الواجب فعلا. فهل القيود هي قيود في المادة أم أنها قيود في الهيئة فعلا؟ هذا هو محل النزاع. يقول الماتن الظاهر من كل قيد في قولنا إذا زالت الشمس فصلي أن القيد قيد وين؟ في الهيئة وليس في المادة. والحمد لله رب العالمين، يعني بيبقى واحد إنسان منصف، في ناس مش منصفين أبدا، الحمد لله الشيخ الأنصاري إنسان منصف واعترف بهذا الظهور حتى مين؟ حتى الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري نفسه اعترف بأن ظاهر الجملة الشرطية إذا قيل لك إذا زالت الشمس فصلي أن القيد قيد في ماذا؟ في الهيئة. هلأ لماذا هذا الظهور؟ من أين استفدنا هذا الظهور؟ صلي عند الزوال إذا زالت الشمس فصلي، من أين استفدنا هذا الظهور يا أخي؟ كيف استفدنا هذا الظهور؟ قد واحد يدعي ماذا؟ أن استفدنا من هذا الظهور بأنه الظهور العرفي، والظهور العرفي هكذا العرف يفهمون، العرف العام، والشيخ الأنصاري اعترف في ذلك، فلا أحتاج إلى التبرير أكثر من هكذا، أن العرف يفهم هذا المعنى، حتى الشيخ الأنصاري اعترف. بعضهم حاول ماذا؟ أن يعطيها شو؟ بعض البهارات العقلية التحليلية. فماذا قال؟ قال مو أنتم تقولون بأن القضايا الحملية، الشيخ الأنصاري ما يقول الشيخ الأنصاري وبتبعه الشيخ الأخوند وبعدين نقحت على أيام النائين فصاعدا أن الأحكام الشرعية هي قضايا حملية عن نهج القضايا الحقيقية، وأن القضايا الحقيقية في روح القضية الشرطية. شو يعني قضية حقيقية؟
حقيقية شرطين والحملية شرطين.
هي حملية حقيقية والحقيقية تكون في روح القضية الشرطية.
حملية.
هي حملية حقيقية. هي حملية حقيقية في روح القضية الشرطية. هي قضايا حملية من مجعولة عن نهج القضايا الحقيقية. والقضايا الحقيقية روح وماذا؟ روح القضايا الشرطية. سؤال هنا. شو يعني قضية حقيقية؟ يعني أن المتكلم عندما يتكلم يقدر الموضوع موجود الوجود ويصب الحكم على ماذا؟ على هذا الموضوع. يعني المولى عندما قال صلي عند الزوال شو سوى؟ شو تصور بذهنه؟ تصور مكلفا بالغا عاقلا قادرا قد زالت الشمس عليه، يعني قدرها موجودة، قدرها موجودة، ثم صب الحكم على هذه القيود، بعث على تقدير وجود هذه القيود. يعني البعث على تقدير القيود، فالقيود تكون قيدا في ماذا؟ في البعث وفي الوجوب وفي التكليف لا في المادة. لذلك نحن نقول أن كل القيود هي أصلا، يمكن لك أن تفصيل كل القيود الشرعية على أساس جملة شرطية. بالجملة الشرطية ما معناها؟ إذا قال واحد لك إذا زالت الشمس فصلي، شو معنى ذلك؟ إذا زالت الشمس يجب عليك الصلاة، فالوجوب بعد الزوال، الوجوب بعد الزوال، فالقيد قيد في الهيئة لا في المادة. هذا هو الظهور العرفي في المقام فعلا، ولم يناقش فيه كما قلنا حتى مين؟ حتى الشيخ الأنصاري. لكن الشيخ الأنصاري قال عندي مانع عقلي وآخر تحليلي وجداني. يعني أنت سذاجتكم الوجدانية غير تحليل الحبيين عما قريب. عندي مانع عقلي وآخر تحليلي وجداني على أن القيود وإن كانت ظاهرة في رجوعها إلى الهيئة، لكن لابد من رجوعها بأجمعها إلى المادة. أنتم متصوريش يعني رجوع القيود إلى المادة؟ يعني ابنك الصغير اللي عمره ماذا؟ عمره شهر واحد، هذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الصلاة والصوم والحج والزكاة، ويجب عليه النفقة على زوجته. بديش كمل البحث. ويجب عليه ماذا؟
لا بعدش.
يجب عليك بالأمور طلعت بها كذا الولد، تقول يجب عليه هذا الولد، لأن القيود كلها قيود ماذا؟ في المادة مو في الهيئة. بالي هذا سوف نوضحه أكثر فيما يأتي إن شاء الله تعالى. نقرأ في المقطع، أول مقطع من العبارة. قال ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه، أشرنا إليه أمكن قبل أسطر عندما قلنا ضرورة اشتراط وجوب كل واجب، أن الواجب المشروط نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط مو الواجب، لأن القيود في الهيئة مو المادة، بحيث لا وجوب حقيقة، لا بعث فعلي، لا وجوب حقيقي ولا طلب واقعي، بل بيكون بس جعل قبل حصول الشرط، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي. بس يعلق ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد أكرمه كون الشرط من قيود الهيئة، وأن الطلب الإكرام وجوب وإيجابه معلق على المجيء، لا أن الواجب فيه في هذا الطلب الإكرام اللي هو الإكرام يكون مقيدا به، يعني بالمجيء، بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب شو بيكون؟ يكون خاصا ومقيدا، وهو الإكرام على تقدير المجيء. لا عيب هالكلام. فيكون الشرط من قيود المادة إلى الهيئة كما نسب من هذا، كما نسب للشيخ الأنصاري، نسب شو؟ عن قيود المادة، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة، سماه شيخنا العلامة هو شيخ الأنصاري، مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود المادة هيئة وواقعا، ولزوم كون من قيود المادة لبا، مع الاعتراف بأن قضية القواعد اللغة العربية واش أنه من قيود الهيئة ظاهرا. بس في عبارة صغيرة قرأتها الآن، هذه العبارة عندما قال ماذا؟ إذا جعلناها من قيود المادة شو يصبح الواجب؟ الإكرام على تقدير المجيء. شو العبارة؟ إذا قلنا بأنها من قيود المادة بصير الوجوب فعلي، والواجب ما هو؟ الإكرام على تقدير المجيء. هذه العبارة حتتوضح أكثر فيما يأتي، لكن لا بأس بالإشارة إليها هنا. شيخ الأنصاري صحيح أنه جعل كل القيود قيود، هي وين؟ قيود المادة، صارت مقدمات واجب، مقدمة الواجب واجبة، يعني شو يصير؟ يترشح عليها وجوب فعلي. لا، شيخ الأنصاري يقسم قيود المادة إلى ماذا؟ إلى قسمين. يقسم القسم الأول من قيود المادة هي القيود غير الاختيارية، وقيود المادة ماذا؟ اختيارية. قيود المادة غير الاختيارية مثل الوقت، صحيح أن الزوال هو قيد في الصلاة، لكن الواجب، الواجب ما هو؟ لا أقول لك بأنه يجب عليك الإتيان بالوقت لكي تصلي، أنا الواجب يؤخذ قيدا في المادة، لكن بحيث تكون المادة مطلوبة على تقدير اتفاق حصول الوقت والبلوغ. هذا أمر اختياري، ما أدري فعلا، بس بعض أوقاته مش اختياري، العقل مو اختياري، بعض الأحيان اختياري. ليش ذا ولد عمره 14 سنة بيكون بلوغ اختياري؟ يجيب له زوجه وكيفه أنه كيف بيبلغ بسرعة، ماذاش نحكوا فيه؟ البلوغ اختياري بعض الأحيان، مين قال مش اختياري؟ أقله في بعض الأبدان، بس بغض النظر أنا ستعطيني بعض شو اسمه بلوغ في بعض ظروف. إذا ولد عمره سنتين ما حيكون بلوغ اختياري، تكلم على واحد له شأنية يعني صار. فإذا وش اسمها مثلا نحن؟ إذا كانت القيود قيودا غير اختيارية، هذا لا يعني أن المولى طلب منك الواجب ومقدمته، لا، يطلب منك الواجب على تقدير حصول هذه المقدمات. والقيود الاختيارية أيضا هي على ماذا؟ على قسمين. عندي قيود اختيارية تكون داخلة في مورد التكليف، مثل الطهور بالنسبة للصلاة، فإن الطهور قيد في المادة وهو داخل في مورد التكليف. وعندي قيد اختياري ليس دخيلا في مورد التكليف، بل المولى أيضا يجعله كالقيد غير الاختياري، يطلبه يطلب المولى الواجب على تقدير حصوله، مثل ماذا؟ استطاعة للحج. فإن الاستطاعة قيد في المادة على المبنى، قيد في المادة، مع أن الشارع لم يبعثني إلى الحج مطلقا. لو بعثني الشارع إلى الحج مطلقا لكان يجب علي ماذا أفعل؟ كلكم هلا كان يجب علي ماذا نفعل؟ أن نذهب ونحصل الاستطاعة لكي نذهب إلى الحج، لو كان بعثني إليها بعثا مطلقا. لكن الشارع ماذا فعل؟ بعثني إلى الحج على تقدير حصول الاستطاعة. فليس مجرد كون القيد اختياري يعني أن المولى يريده، كثير مهمة النقطة، لابد أن يلام يؤخذ مقدر الوجود مفروغا عنه. كل قيد أخذه المولى فارغا عن وجوده لا يجب ماذا؟ تحصيله. هذا معنى قوله، وهو الإكرام على تقدير المجيء. طبعا هذا المجيء قيد غير اختياري قد يقال في المقام، بس بغض النظر مسألة ما لها علاقة بأنه قيد اختياري أو غيره اختياري. مسألة بذهن الشيخ الأنصاري أن قيود المادة هي على قسمين، بعضها المولى يأخذها يعني يطلب يريد الواجب على تقدير حصول هالمقدمات، مرة لا يريد الواجب مطلقا. إذا كانت إرادته متعلقة بالواجب مطلقا، شو واجبك أنت تفعل؟ تحصيل المقدمات. أما إذا كان لا، أنا أريد الواجب إذا حصلت هذه المقدمات، فليش عليك تحصيل هذه المقدمات؟ واضح إن شاء الله تعالى. فلا يمكن لك أن تقول مقدمة الواجب واجبة عند الشيخ الأنصاري. سنخ من مقدمات الواجب واجبة، أي سنخ؟ التي لم تأخذ مقدرة الوجود، التي هي داخلة في مورد التكليف. تفهمت النقطة؟ هذه النقطة مهمة هذه فعلا في فهم كلام الشيخ الأنصاري. هذه أشار إليها الماتن بقوله هو الإكرام على تقدير المجيء. ما هذا تقدير المجيء قيد وين؟ قيد في المادة. لو قال لك هكذا، أكرم زيدا إذا جاءك زيد أكرمه، وكان مطلوب إكرام زيد مطلقا حال مجيئه. شو تسوي؟ شو واجبك أنت تسوي؟ تروح لعند زيد تجيبه وتحطه عندك ماذا وتكرمه. طب واجب هكذا. لكن بما أنه شو قال؟ لا، مش مطلوب المولى الإكرام مطلقا، مطلوبه الواجب على تقدير المجيء، فلا يجب عليك ماذا تحصيله؟ بالي أن يكون داخل في مورد التكليف يكون داخل مورد التكليف. حتوضح أكثر في حيذكرون المتن بعدين، بس ما حيشرحهم بهالطريقة، حيذكرون بعدين المتن مرة أخرى. بالي. أما امتناع كونه من قيود الهيئة، هذا البحث مرتبط بما تقدم معنا في أول الكتاب عندما تحدثنا عن المعاني الحرفية. نحن ذكرنا أن أقسام الوضع كانت أربعة: وضع عام موضوع له عام، ليش هيك؟ وضع خاص موضوع له خاص مثل أسماء الأعلام، وضع عام موضوع له عام مثل أسماء الأجناس، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. وضع خاص موضوع له العام قال الأصوليون بأنه ماذا؟ بأنه شو؟ محال. تتذكر وضع خاص موضوع له عام؟ قالوا محال، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام. وضع عام موضوع له خاص يعني تتصور معنى عاما وتريد أن تضع اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء المصادق. هنا وقع الخلاف بين المشهور ومين؟ والأخون. فذهب المشهور ومنهم الشيخ الأنصاري إلى أن الوضع في الحروف وضع عام وموضوع له ماذا؟ خاص، خلافا لمين؟ للأخون كما يأتي معنا. فالمشهور قد ذهب أن الحروف، أصدن الحروف ما يشمل الهيئات، واضح إن شاء الله تعالى، مقصوده من الحروف ما يشمل الهيئات. قالوا إن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له ماذا؟ الخاص. نقطة على السطح، هذه مقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الهيئات، أن الهيئات كما قلنا من الحروف، فإذا هي وضع موضوع له ماذا فيها؟ خاص. مقدمة الثالثة، يا مولانا يا حبيبي، الجزء غير قابل للتقييد. متى يصح التقييد شيئا؟ إذا كان له شأنية ماذا؟ السعة والإطلاق. والجزئي ليس له شأنية السعة والإطلاق، فإذا لا يمكن تقييد الجزئيات. فإذا كانت الهيئة معنى حرفي والحروف معان جزئية والجزء غير قابل للتقييد، فهل يمكن أن تكون الشروط شروطا في الهيئة؟ إذا كانت الهيئات معاني حرفية والحروف معاني جزئية والجزء غير قابل للتقييد، هل يمكن أن تكون الشروط قيود في الهيئة؟ لا يمكن. بعيدة؟ هذه النقطة في المقام. هذا هو البيان الأول للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. هذا اللي بيردوا عليه العلماء عادة، ماذا يقولون له كما يأتي؟ لعلهم نشير إليه فيما يأتي، أنه أنت مغالطة هذه، فأنه لا يقصد من الجزء الحقيقي المقصود الجزء المتشخص بالطرفين. إذا بتحب تتذكر افتحوا أول الحلقة الثالثة عندما رد هذا المبنى، هو مين؟ الشيخ الشهيد الصدر الله يرحمه في هذا المقام. ها؟ شو؟
سيد
إيه بالحوزة ما بيفرقوا كثير. بلي بيقول شيخنا سيد المرتضى عادي، بيقولوا عادي، بيقول شيخنا المرتضى كان يقول الحوزة ما كثير بيفرقوا. بعدين كان لازم يصير نفرق، لأن مرة شو اسمه عم بينتقدوني بعض الإخوان بس أقول شيء ما حد، بس بالحوزة مش هكذا، بالحوزة عادي ما بيفرقوا بين شيخ وسيد بالنتيجة. هو طال
سابقا
ما أدري يمكن هكذا إيه، بس أنا قارئ عباراتهم بيقولوا شيخنا المرتضى ما بيعبر سيدنا المرتضى يعني. عبروا شيخنا
ذاك الوقت ما كانت والد في
فار. إيه صار عم بفار
نفس المشيخ ذاك الوقت
شريف.
إيه هذا مشايخ صاروا فيه عادي، صار ضعف سنشي أعلى الظاهر صارت بالي ممكن، بس على كل حال بس يقولوا عبروا شيخهم من أصحابي ما أظن عامي، قد يكون سيد عادي يعني، بس على كل حال مول على الله بحثنا. إيه في بعضهم بيحمل على المذمة يعني، فكرك عم بتذم إيه بالي. أم هذا البيان الأول، هذا البيان الأول. البيان الثاني قلنا هو بيان تحليلي، هذا اترك البيان الثاني شوي مطول. البيان الثاني خلنا نقرأ بس أول مقطع. قال أما امتناع كونه يعني كون القيد أو الشرط، شو اسمه، كون القيد أو الشرط من قيود الهيئة، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده. ما في له إطلاق جزئي معنى جزئي حرفي، هيئة عن حرف بشرط ونحوه، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى المادة. إذن وإن كان ظاهر اللغة العربية رجوع القيود إلى الهيئة، إلا أن مقتضى الدليل العقلي القائم على استحالة تقييد المعاني الجزئية صرف هذا الظهور عن ظهوره وإرجاع القيود كلها إلى المادة، والمادة معنى اسمي وضع عام موضوع له عام فهو قابل للتقييد. وبعبارة أخرى مثل أي بحث من أبحاث التأويلات تعولكم يشدوا كل ما يتهلكون تتعارض العقل والنقل قوي للنقل لصالح العقل صالح العقل. هنا عم بتأول لغة مش بس الرواية، شو عم بتأول في المقام؟ يعرب بن قحطان عم بتأوله، يعني ذهنية يعرب بن قحطان من أساسه تأولها. تقول هذا الظهور العرف الذي اكتسبته لغة يعرب بن قحطان يعارض ماذا؟ شوف هذه لطيفة، هذه النقطة أول ما نسمعها في حياتنا. على كل حال هذا الظهور العرفي للغة يعرب بن قحطان تعارض العقل، ومع عارض العقل لابد من، حتى لو كان مقصودك هكذا لكن مقصودك محال إذن لابد من تأويل. طب أنا بدي المحال، شو لك علاقة فيه؟ أنا قصدته يا أخي، أنا هيك عن ألفاظ عشان أغيرك بالواقع أنا، بس بغض النظر. فإذا هذا بما أنه ظاهر اللغة، مع شوف العبارة المهمة هذه، نحن نعترف بأن ظاهر البنية اللغوية اللغة العربية أن تكون القيود لماذا؟ للهيئات. لكن بما أن هناك مانع عقلي من ذلك فلا بد من صرف هذا شو هذا الظهور إلى إلى المادة فعلا. يا أخي نحن ارتكبنا المحال، شو لك علاقة؟
بس ليش أخسر بنحو الشرط
شو مش أي واحد بنحو الشرط؟
حتى صح القول بتقييد بشرط ونحوه.
نحوه شو غير بغير الشرط يعني؟ مثل عدم المانعية مثلا أو شيء معين. بعض الأحيان قد يكون في شيء عدم المانع أو القاطع أو مشاكل، قد يكون ناظر هيك شغلات يعني، كلهم بحكم الشروط بالآخرة، يعني كلهم بحكم الشروط بالآخرة. أو مقصده جزء، يعني بالجزء ما هو جزء نوع من أنواع التقييد بالجزء قد يكون، ما أدري فعلا، ما أدري، ما تأملتش فيها صراحة يعني، أتأمل فيها إن شاء الله، تطلع بالي شي بخبره إن شاء الله تعالى. وأما كونه صفية والحمد لله رب العالمين.